الثامنة مساء حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحرة تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
طابت أوقاتكم مستمعينا الكرام، أجمل تحيات من أسرة إذاعة العراق الحر، ونحن نلتقيكم من جديد مع فقرات برامجنا. تعالوا بصحبتنا أولا لمتابعة نشرة الأخبار مع رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. أكد رئيس مجلس النواب أياد السامرائي حصول اتفاق مبدئي بشأن قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن بعض الكتل لم تعبر عن موقفها النهائي حتى الآن. السامرائي الذي أجرى سلسلة اتصالات بهذا الشأن قال إن الصيغة التي تناقش حاليا مطابقة تقريبا للصيغة السابقة للنقض الأول حسب ما أورد موقع مجلس النواب على الإنترنت. هذا وقد أعلن المجلس تأجيل جلسته الاستثنائية إلى فترة لاحقة اليوم. طلبت الحكومة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية معلومات دقيقة حول عزم إيران إنشاء محطة نووية على الحدود العراقية. المركز الوطني للإعلام نقل عن وزيرة البيئة نرمين عثمان أن الحكومة لا تملك معلومات رسمية عن هذا الموضوع، مضيفة أنه في حال تأكدها ستتخذ الإجراءات عن طريق القنوات الدبلوماسية. يذكر أن معلومات غير رسمية أفادت بوجود مساعي إيرانية لبناء محطة نووية على بعد 70 كيلومترا عن حدود محافظة البصرة. ذكرت مصادر حكومية وأمنية أن 4 رجال شرطة يعملون في حماية سوق الخضروات في أبو غريب لقوا حتفهم مع 2 من المدنيين عندما فتح مسلحون مجهولون النار عليهم اليوم. في كركوك قتل جندي عراقي على يد مسلح حسب قول مصادر أمنية، كما قتل حارس أمن خاص بإطلاق النار من سيارة مسرعة. وفي قرية رشاد جنوب كركوك قتل قيادي في مجالس الصحوة في انفجار قنبلة استهدفت سيارته حسب قول مسؤولين، وأصيب في الحادث 3 آخرون. تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم باستئناف النشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية بعد انتهاء مدة التجميد التي أعلنها لمدة 10 أشهر. تحدث نتنياهو في اجتماع وزارته الأسبوعي اليوم، وأضاف أن هذا القرار وحيد ومؤقت ولا يعني التجميد لفترة مفتوحة. يذكر أن إسرائيل اتخذت قرار التجميد بعد ضغوط من واشنطن على أمل أن تؤدي إلى فتح باب المحادثات من جديد مع الفلسطينيين، غير أن هؤلاء رفضوا الخطوة وقالوا إنها غير كافية وطالبوا بوقف كامل للنشاطات الاستيطانية في كامل الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية. دعت فرنسا اليوم إلى فرض عقوبات أشد على إيران بسبب برنامجها النووي. وزير الدولة لشؤون الأوروبية بيير لولوش قال إن الوقت قد حان لفرض عقوبات أشد على إيران دون إعطاء تفاصيل أخرى. في هذه الأثناء قال المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران آية الله علي خامنئي إن مساعي الولايات المتحدة وبريطانيا لعزل إيران ستبوء بالفشل حسب قوله، وأكد أن بلاده ستواصل السعي إلى حيازة تكنولوجيا نووية للأغراض السلمية. يذكر أن رئيس وكالة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي قال يوم السبت إن إيران تحتاج إلى بناء 20 مفاعلا لتخصيب اليورانيوم لإنتاج كمية كافية من الطاقة الكهربائية. أعلنت الحكومة الصومالية إعفاء قائد قوات الشرطة وقائد الجيش من منصبيهما بعد أيام من تفجير انتحاري أدى إلى مقتل 3 وزراء وعدد آخر من الأشخاص. ناطق باسم الحكومة قال إن القرار اتخذ لمواجهة المشاكل الأمنية في الصومال. يذكر أن الشرطة اعتقلت 80 شخصا في الأقل على مدى اليومين الماضيين في إطار مساعيها للعثور على ذوي علاقة بالانفجار الذي أودى بحياة 3 وزراء. أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أن على قادة جماعة طالبان وقف نشاطاتهم المسلحة في أفغانستان إذا ما أرادوا الدخول في محادثات. وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما بإرسال قوات إضافية يهدف جزئيا إلى دفع المتمردين إلى التفاوض بشروط أمريكية حسب قوله. غيتس توقع أن يكون للقوات الأمريكية وجود عسكري كبير في أفغانستان لمدة تتراوح بين 2 و4 أعوام. من جانب آخر قال غيتس إن الولايات المتحدة لم تحصل منذ سنوات على معلومات استخبارية ذات قيمة عن مكان وجود زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وعلى سؤال حول أنباء أخيرة ذكرت أن بن لادن كان في أفغانستان مؤخرا، قال غيتس إنه لا يستطيع تأكيد هذه الأنباء التي أوردتها وسائل الإعلام في نهاية الأسبوع الحالي ولم يتم التوثق منها. هذا ومن المعتقد أن بن لادن مختبئ في المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان. تنوي الصين الاعتماد على مصادر متجددة في توفير ثلث الكميات التي تحتاجها من الطاقة بحلول عام 2050. وسائل إعلام صينية ذكرت أن مسؤولين معنيين بالطاقة وضعوا هذه الخطة لتأمين مستقبل البلاد على هذا الصعيد. يذكر أن الصين تعتمد بشكل كبير على مناجم الفحم التي تؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من الغازات الدفيئة، وكانت الصين قد وعدت بخفض نسبة انبعاث هذه الغازات. مستمعي الكرام، كنتم مع بث حي لآخر وأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحيات لمستمعين الأعزاء في كل مكان. تتابعون في هذه الساعة تقريرين، يتحدث الأول عن أيام من الفعاليات عن العنف الموجه ضد المرأة في المجتمع العراقي، والآخر عن مشاعر وأمنيات بحياة آمنة يطلقها عدد من زوار مدينة النجف بمناسبة يوم الغدير. أما الآن مستمعين الكرام فنبقى مع ملف العراق الذي أعده ويقدمه لكم ناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم: مناقشات الساعة الأخيرة لحل أزمة قانون الانتخابات، فيما تواصلت المناقشات الدائرة في شأن قانون الانتخابات أعلن نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي الأحد عزمه على استخدام حق النقض من جديد. النقض الأول قبل أكثر من أسبوعين جاء بسبب الاعتراض على المادة الأولى فقط من القانون بهدف زيادة نسبة تمثيل عراقي الخارج في البرلمان المقبل. واليوم قال الهاشمي في رسالة بعثها إلى الرئيس العراقي جلال طالباني ونائب الرئيس عادل عبد المهدي إنه ينوي النقض ثانية بسبب عدم اتفاق أعضاء البرلمان على جدول لتوزيع المقاعد على المحافظات كما اقترحته الأمم المتحدة. ونقل بيان صحفي لرئاسة الجمهورية عن الهاشمي قوله في الرسالة: إن مجلس الرئاسة أدى ما عليه سواء في الدعوة لاجتماع طارئ لمجلس النواب أو في طلب إيضاحات حول مواد وردت في التعديلات، لا زال المجلس يعتبرها غامضة ومتناقضة. البيان الذي تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أفاد بأن الهاشمي أعرب عن خشيته مما وصفه بسعي بعض الأطراف إلى الدفع باتجاه العودة لقانون انتخابات عام 2005 بكل ما فيه من عيوب، ليس أقلها تبنيه نموذج القائمة المغلقة المرفوض شعبيا على حد تعبيره. وختمت الرسالة بالقول: إن قرار النقض سيكون بمثابة الملاذ الأخير وخيار المغلق المضطر بحسب تعبير النائب الثاني للرئيس العراقي. وجاء في بيان صحفي ثان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه أن الهاشمي استقبل الأحد عددا من أعضاء مجلس النواب في إطار المساعي الرامية إلى إيجاد مخرج لأزمة قانون الانتخابات. وأفاد البيان بأنه جرى خلال اللقاء التأكيد على استبعاد النقض، مشيرا إلى اتفاق الجميع على أن تعديل القانون وتفسيره بملحق قانوني هو الحل الوحيد والكفيل لاستبعاد النقض وتجنيب العملية السياسية مخاطر الانتكاس، مع ضرورة تبني سياسة الحوار والانفتاح والمرونة في التعامل مع جميع الطروحات بما يخدم العملية السياسية ويسهم في بناء العراق المستقر الآمن بحسب تعبيره. وفي تحليله لمواقف الشارع العراقي إزاء المناقشات المتواصلة منذ أكثر من أسبوعين والتي لم تتمخض عن اتفاق في شأن قانون الانتخابات، قال المحامي حسن شعبان الناشط في حقوق الإنسان لإذاعة العراق الحر:
بصراحة أعتقد أن العراقيين جميعا الآن مستائين كثيرا من الاعتراضات وما جرى في قضية قانون الانتخاب، ويجدون فيها مجرد هي مصالح وقضايا انتخابية معينة يقوم فيها هذا الفريق أو ذاك، ولا يتفقون مع كل ما حدث، خاصة بعد أن مرر مجلس النواب القانون الانتخابي بشكل توافقي واتفقت عليه جميع القوى السياسية وحتى العراقيين، واعتبروا أن الموضوع قد انتهى. وإذا بنائب رئيس الجمهورية يعترض على قرار لوحده، وهذا الاعتراض لوحده لا يجوز، ذلك لأن مجلس الرئاسة ينبغي أن يتخذ القرارات بالإجماع. طالما أن هناك اثنان قد وقعا القانون، فإن الشخص الثالث إما أن يسقط حق الثلاثة بأجمعهم، وبالتالي لا يحق لشخص واحد أن يعترض، وهذا الاعتراض من وجهة نظري القانونية غير دستوري.
ولكن أستاذ حسن شعبان، يعني فيما يتعلق بهذه النقطة، خرج الرئيس العراقي جلال طالباني قبل يومين وقال إن موقف نائبه يعني كان دستوريا،
هذا زاد في الطين بلة، ولا أعتقد أن هذا الاتجاه هو اتجاه قانوني، رغم أني أحترم قانونية السيد رئيس الجمهورية، لكن أعتقد أن هذا الكلام جاء لترطيب الأوضاع، وهذا ممكن جانب سياسي فيه، لكن الجانب القانوني خلي أحد يحدثني من القانونيين، هل حدث في التاريخ أن هناك ثلاثة رؤساء جمهورية؟ هل حدث في التاريخ أو في القوانين حينما تشكل لجان يكون لصوت واحد أن يلغي الأصوات الأخرى؟ هل يوافق السيد رئيس الجمهورية ونائبه الآخر في أن احترام النائب الثاني هو يلغي وجود الآخرين؟ كيف يحدث؟ هذا لا يمكن أن يتفق مع القانون.
من جهته اعتبر محلل الشؤون الدولية عادل درويش أن المناقشات المتواصلة بين الأطراف السياسية العراقية نافذة تعزز الممارسات الديمقراطية على الرغم من جوانبها السلبية المتمثلة باحتمال تأخير مسار العملية الانتخابية.
هذه المناقشات قد تكون سلبية بالنسبة للقارئ والمستمع والمشاهد العراقي، لأن ربما له قضايا محلية تتعلق بالخدمات المحلية، وقد يكون هناك غضب في صدره من عدم حل الساس لهذه المناقشات، لكن هذه تعتبر نافذة لعرض الديمقراطية، لأن الديمقراطية الحقيقية ليست هي مجرد الانتخابات فقط، وإنما هي جو يخلق الديمقراطية وبيئة تعيش فيها الديمقراطية. فمجرد مسألة مناقشة قانون الانتخابات، هل ستكون تظل بالقوائم، هل ستكون بالدوائر، هل ستكون هي نظاما جديدا يجمع بين الاثنين، هل تخلق بنظام خاص بالعراق يختلف عن بقية البلدان، هذه هي الديمقراطية الحقيقية. وأعتقد أن هذا ليس مفيدا فقط بالنسبة للعراقيين، بل مفيدا للشعوب العربية، لمنظمات غير الحكومية التي تدعو للديمقراطية، وأيضا للصحفيين العرب غير العراقيين ليتابعوا ما يدور عندما يتاح للشعب فرصة اختيار ممثليه للتعبير عن أنفسهم بعيدا عن مخالب الطاغية الذي كان يكمم الأفواه.
الناشط العراقي في مجال حقوق الإنسان حسن شعبان تحدث عن الجوانب السلبية لاستمرار المناقشات السياسية في شأن قانون الانتخابات قائلا:
منظمات المجتمع المدني وحتى المواطنين الاحتياجين مثل ما قلت أنهم ساعة من هذه التقلبات والتصادمات، خاصة في ظروف الحرجة للغاية. المواطن العراقي كان بوده أن تكون الانتخابات على أساس القائمة المفتوحة، وهذا حدث. قضايا الأخرى، هذه القضايا المصلحية لهذه المحافظة أو تلك، لهذه الجهة أو تلك، هي التي أثيرت بعد النقل. لهذا لم أجد مواطنا عراقيا غير مستاء من هذه التقلبات والتقاطعات في المواقف السياسية.
أما محلل الشؤون الدولية عادل درويش فقد أكد في رده على سؤال بشأن جدوى المناقشات المتواصلة أن الانتخابات لوحدها لا تعني الديمقراطية، مشيرا إلى ضرورة توفير البيئة الملائمة التي تعزز قدرات المجتمع في المساءلة الحقيقية وعملية اختيار النواب.
يعني أذكر أني قلت أنه لا توجد ديمقراطية حقيقية الآن في الشعوب الناطقة بالعربية إلا في العراق. لماذا؟ لأن الانتخابات وحدها لا تعني ديمقراطية. الديمقراطية تتكون من مناخ وبيئة أولا يحاسب فيها الناخب، النائب الذي يمثله. كيف يحاسب الناخب الذي يمثله؟ الحاسب الذي يمثله مرة كل 4 سنوات عندما تصير الانتخابات. ماذا عن طريقة المحاسبة الفترة ما بين الانتخابات؟ إذا كان البرلمان هو الرقيب على السلطة التنفيذية، يجب أن يكون هناك رقيبا على البرلمان. ما هي هذه السلطة؟ هذه هي السلطة الرابعة. الصحافة هي السلطة الرابعة التي يجب أن تراقب كيف يؤدي النواب الأمانة، لأن الحكومة هي موظف عند الناخب، موظف عند دافع الضرائب، يتعاقد معها في التصويت عن الانتخابات. إذا لم تقم الصحافة بواجبها ليس فقط في تغطية ما دور في وقت البرلمان، لا، وإنما في كيفية تعامل الناخب مع نائبه، كيفية تعامل النائب وكيفية استماع النائب لما يقوله الناخب وطرحه في البرلمان، هذا هو دور الصحافة. ولذلك عندما تصاحب الصحافة النواب أثناء الحملة الانتخابية يجب أن تحمل معها كشف الحساب، ما قدموه في الدورة السابقة وما يعدون بتقديمه في الدورة الحالية، وإذا كان بقدرتهم بالفعل إيجاد ميزانية لتنفيذ ما يعدون به الناخب.
محلل الشؤون الدولية عادل درويش، شكرا جزيلا لك. في محور الشؤون الصحية، تواصل السلطات الصحية العراقية تطبيق إجراءات فحص العائدين من أداء مناسك الحج للتأكد من سلامتهم من الإنفلونزا الوبائية. وفي حديثه عن مراحل الخطة المتكاملة التي أعدتها وزارة الصحة العراقية لفحص الحجاج قبل السفر وبعد العودة من الديار المقدسة، أكد المدير العام لدائرة الصحة العامة الدكتور إحسان جعفر لإذاعة العراق الحر الأحد أن متابعة البعثة الطبية واللجان الخاصة تشير إلى سلامة العائدين من أي إصابات بوباء H1N1، مضيفا القول:
كانت وزارة الصحة قد وضعت خطة متكاملة لمتابعة الحالة الصحية للحجاج العراقيين قبل سفرهم إلى الديار المقدسة من خلال لجان خاصة تفحص المقبلين على أداء مناسك الحج ومتابعة الحالة الصحية وتثبيت حالتهم الصحية في استمارات خاصة ترافق الحجاج، وأثناء فترة تواجدهم في الديار المقدسة من خلال البعثة الطبية العراقية ومن خلال أطباء مدربين على التعامل مع حالات الإنفلونزا الوبائية بشكل خاص، كون كان هناك والحد الآن كان هناك تخوف من إصابة أعداد من الحجاج العراقيين أثناء تواجدهم في الديار المقدسة. ولكن ولله الحمد متابعتنا إلى مع البعثة الطبية تشير إلى صحة تامة للحجاج العراقيين. المرحلة الثالثة هي عودة الحجاج من الديار المقدسة إلى العراق. أثناء وجود الحجاج في خارج العراق كانت هناك رسائل مباشرة من وزارة الصحة من خلال القنوات الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية إلى عوائل الحجاج بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر أثناء التعامل مع الحجاج بعد عودتهم من الديار المقدسة، ومحاولة قدر الإمكان من تقليل الزيارات في الأسبوع الأول من عودتهم وتقليل العناق وتقليل القبلات وما إلى ذلك، وملاحظة أي أعراض قد تظهر على الحاج بعد عودته.
دكتور حسين جعفر، هل من إحصائيات جديدة تتعلق بحالات الإصابة بH1N1؟
في الفترة الأخيرة بعد أن ثبت لدينا أننا الآن لسنا في المرحلة الأولى من دخول المرض إلى العراق، بل نحن في المرحلة الثانية من المرض من حيث وجود الفيروس في المجتمع العراقي وانتقال الفيروس بين البشر ووجود حالات وتزايد عدد الحالات في بعض المناطق و إثبات الحالات في كل محافظات العراق تقريبا. نحن الآن في المرحلة التي تقول عليها منظمة الصحة العالمية أنه لا داعي الآن ولا ضرورة لإعطاء إحصائيات دقيقة، بل متابعة الحالة بشكل عام ومحاولة توعية المواطن والمجتمع بأساليب انتقال المرض وطرق التوقي و من هذا المرض وكيفية مراجعة المؤسسات الصحية وضرورة مراجعة بشكل سريع عند ظهور هذه الحالات. نحن الآن في هذه المرحلة، كل دول العالم الآن لا تعطي إحصائيات يومية بشأن أعداد الإصابات، حيث الكثير من الإصابات هي تحدث في كل دول العالم، هي إصابات تحت السريرية تسمى وتمر مرور الكرام وحالات بسيطة ومتوسطة، لا يمكن متابعة كل هذه الحالات في من الناحية المختبرية حتى في أرقى دول العالم تطورا من الناحية التقنية ومن الناحية الصحية. الآن نركز على توعية تثقيف المواطن بأساليب الوقاية وأيضا سرعة الاستجابة من الذين كثر عليهم الأعراض لمراجعة المؤسسة الصحية لتلقي العلاج والعناية اللازمة.
المدير العام لدائرة الصحة العامة الدكتور إحسان جعفر متحدثا لإذاعة العراق الحر من بغداد، شكرا جزيلا لك. وبهذا مستمعين الكرام ينتهي ملف العراق الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
سمع كل أصحابي
يا
نشرش غيرك يا لغة حاجيك شككتني بنفسي يا خابتي بيك كذب وكسر حطم دمر ولعب على أعصابي سمعت كل أصحابي اسمعني لا تنسحب موعد حسابك حي جيتك بكل الطرق ما بقت اي حيلة يا بشر شي غيرك يا لغة الحاجي شككتني بنفسي يا خيبتي بيك كدت كسر حطم دمه والعب على أعصابي شرشي غيرك قالوا غنحاجي شككتني بنفسي يا خيبتي بيك هدك كسر حطم باخر والعب على أعصابي كل أصحاب كسر دم
العب على
أعصاب سمع كل أصحاب يا بشر شي غيرك قالوا غنحاجي شككتني بنفسي يا خيبتي بيك هدك كسر حطم دم والعب على أعصابي
إذاعة العراق الحر
لاخ وقت الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم
اللي تردين تا
إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أهلا بكم من جديد مع برامج إذاعة العراق الحر، إذ تتابعون في الجزء المتبقي من هذه الساعة تقريرا عن مشاعر وأمنيات بحياة آمنة يطلقها عدد من زوار مدينة النجف بمناسبة يوم الغدير. وقبل نهاية الساعة نبقى مع حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. مستمعين الأعزاء، نظمت جمعية نساء بغداد بالتعاون مع معهد المرأة القيادية وبرعاية من وزارة الدولة لشؤون المرأة ودعم من صندوق الأمم المتحدة للإسكان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، نظمت نشاطات تستمر 16 يوما من الفعاليات الخاصة بالحد من العنف الاجتماعي الموجه ضد المرأة. مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد يتحدث في التقرير التالي إلى عدد من المسؤولين والناشطين في مجال حقوق المرأة عن آفاق العنف المجتمعي في العراق.
على الرغم من وجود تشريعات قانونية أعطت للمرأة بعض الحقوق والامتيازات، إلا أن التشريعات ذاتها بما فيها النصوص الدستورية لم تكن حائلا دون تعرض المرأة إلى شتى أنواع العنف ومنها المجتمعي والاقتصادي بل وحتى السياسي. ويشير عبد الهادي عبد الرضا عضو الهيئة العليا للنهوض بالمرأة العراقية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وهي هيئة شكلت حديثا تعنى بحقوق المرأة، يشير إلى أن أغلب أنواع العنف المسجلة لديهم هو العنف الجسدي.
هو أكثر شيء يعني العنف الجسدي، أكثر شيء يعني المرأة تعرض أكثر شيء، وهي تجي من قلة الثقافة طبعا للرجل، يعني أكثر الأسباب يعني هاي من خلال تحليلنا.
تذكرنا مهام اللجنة اللي راح تقوم بها لجنتكم، هذا شو المهام اللي راح تقوم بها؟
يعني صارت 3 أشهر تقريبا اللجنة، يعني يراد بعد عملي، يراد مكان، يراد كوادر متخصصة، يراد تحويل حالات. هي حاليا اللجنة يعني قلت لك تجينا حالات منفردة يعني عن طريق الإيميل، لأن عندنا إيميل وعندنا موبايل نشرناه بالصحف، فتجينا الحالات عن طريق الإيميل أو عن طريق الموبايل، أما هي تجي لنا الوزارة وإحنا نروح لها.
منظمات المجتمع المدني بدورها اشتكت من عدم وجود دعم حكومي وقلة الإمكانات المتاحة لتخفيف حالات العنف التي تتعرض لها المرأة، وهو ما أكدته وايليد كورغيس مسؤولة اتحاد النساء الأشوري في بغداد.
صدق احنا نعاني من هاي المشكلة، شلون نحد منها؟ الوسيلة الوحيدة اللي نقدمها للنساء هي بس التوعية والإرشادات فقط لا أكثر، لأنه ماكو دعم مادي ولا دعم حكومي حتى متوفر لنا حتى ندعم هيك نساء معنفات.
وفي إطار العنف ضد المرأة، نظمت جمعية نساء بغداد وبالتعاون مع معهد المرأة القيادية وبرعاية من وزارة الدولة لشؤون المرأة ودعم من صندوق الأمم المتحدة للإسكان وصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، نظمت 16 يوم من الفعاليات للحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي. وتقول المهندسة ليزا نيسان حيدر رئيسة جمعية نساء بغداد أن الغاية من هذه الحملة تعريف المجتمع بأن المرأة في العراق لا تزال تعاني من التعنيف على الرغم من التوجهات الجديدة للعراق وتبنيه للنظام الديمقراطي.
الغاية من هذه الحملة هو التعريف المجتمع العراقي والمجتمع الدولي أنه المرأة لا زالت تتعرض إلى كثير من أنواع العنف، لا زالت تتعرض إلى التهميش، إلى التمييز. حتى إن كنا إحنا نعيش الآن بعد التغيير بعد 2003، لا زالت النساء تعاني من هذه الأمور، فحبينا إحنا نكون ضمن هذه الحملة أنه يخرج مفهوم العنف من الإطار الخاص إلى الإطار العام.
يذكر أن العراق قد وقع في عام 1986 على اتفاقية السيداو لمناهضة العنف ضد المرأة، إلا أنه تحفظ على 4 بنود، في حين لم يوقع على البند 9 الذي أضيف في عام 1993، وهكذا بقية الحكومات التي عقبت التغيير. وتجد عضو الجمعية الوطنية المنصرفة والناشطة النسوية فائزة بابان ضرورة إجراء العديد من الخطوات، ومنها تشريع قوانين تنبذ العنف والمصادقة على كافة بنود اتفاقية السيداو.
أولا تبني السلطة السياسية والحكومة مشروع نبذ العنف، مشروع استراتيجي بنبذ العنف ضد المرأة. خطوة ثانية هي تعديل القوانين من أجل إعطاء الحماية القانونية للمرأة، لأن هناك عنفا حكومي، عنفا قانوني في التشريعات العراقية، يفترض أن تعدل هذه المواد القانونية. بالإضافة لذلك يفترض تشريع قانون خاص بنبذ العنف بشكل عام، سواء كان ضد المرأة، ضد الطفل، ضد الرجل، ضد أي شخص، أي قانون بنبذ العنف كما هو معمول فيه في المغرب.
ويبدو أن متراكمات العادات الاجتماعية والتقاليد العشائرية سوف تكون أهم العوائق أمام إزالة كل مظاهر العنف الأسري والتعنيف في المرأة، حيث يرى الدكتور نصر حامد عبود مدير مركز الرافدين لضمان حقوق الإنسان أن المشكلة معقدة وتحتاج إلى تضافر الجهود.
المشكلة هي معقدة جدا، لأنه هي العلاقة بالعادات والتقاليد، ومثل ما يعرف جنابك أنه المجتمع العراقي هو مجتمع ريفي، يعني مجتمع عشائري. فالمشكلة إحنا يعني ما أقدر إحنا نبني أمال على الحكومة. أنا بالنسبة لي رأيي أنه ممكن نعول كثيرا على منظمات المجتمع المدني اللي هي تعتبر السلطة الخامسة، بعمل قاعدة تثقيفية قوية بإعطاء المرأة لحقوقها وعدم تعرضها لشتى أنواع العنف، وإجبار العراق لا توقيع الملحق الإضافي في اتفاقية سيداو لكي تستطيع المرأة أن تمنع كل أنواع العنف.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تمنى آلاف من الزوار الذين توجهوا إلى مدينة النجف للاحتفال بيوم الغدير أن يمن الله على العراق والعراقيين بالأمن والأمان. مراسل إذاعة العراق الحر في النجف أيسر الياسري سجل لقاءات مع عدد من أولئك الزوار الذين أكدوا على دعوة السياسيين للوحدة ونبذ الفرقة من أجل أن يحيا أبناء هذا الشعب حياة مستقرة.
شهدت مدينة النجف توافد آلاف العراقيين إليها من مختلف المحافظات العراقية، لا سيما المسلمين القادمين إليها من الدول المجاورة لإحياء ذكرى عيد الغدير، المناسبة التي اعتاد المتوافدون من داخل وخارج المدينة على إحيائها سنويا عند مرقد الإمام علي عليه السلام. الأمنيات التي أطلقها الزائرين بالمناسبة، وإن اختلفت في مضامينها، إلا أنها رسمت صورة للوحدة العراقية بكل مذاهبها. المواطن أحمد عبد الحسين من أهالي الحلة تمنى أن يعم في هذا اليوم الاستقرار والأمان لكل العراقيين.
أسأل الله بحق هذا الغدر، بحق هذا اليوم، أن يمن على العراقيين بالأمن والأمان والرفاهي، ويمن على هذه الزوار بإتمام زيارتهم والرجوع إلى ديارهم سامح.
الوضع السياسي الراهن ألقى بظلاله على المحتفلين الذين جمعتهم المناسبة، لذا فقد تمنى البعض على السياسيين العراقيين أن يوحدوا كلمتهم وأن يجمعوا على خدمة الشعب العراقي لا على مصالحهم الفئوية. وحسب المواطن أبو جاسم،
إن شاء الله الله يحفظ الشعب ويحفظ العراق، خلّه جماعة محمد والي محمد، ما يخلي واحد عراقي يجلس الضيم ووقر عنا على الغمة على الأمة. إن شاء الله لا ثبت العراق بأي مكان ووقف على أقدامه، ونشكرهم ويكون يوحدون الانتخابات بصورة صحيحة، وما نريد تفرط الحكي وعطل الانتخابات.
أما المواطنة أم علاء فتمنت أن يرجع الوضع في العراق إلى سابق عهده بعيدا عن التحزب والطائفية تحت العنوان الوطني، إذ ترى تجمع آلاف العراقيين في هذا المكان هي خير رسالة إلى السياسيين بضرورة التوحد.
عيد الأكبر هو عيد الغدير، وقول عيد الإسلام، عيد الإسلام، أي والله، جميع على أمياتي سود البلد، هذا البلد إن شاء الله الأمان والاستقرار والمحبة، ناس على قلب ناس، ما فرق بين فلان وفلان، لا كردي ولا شيعي ولا سني ولا تركماني، وإن شاء الله نرجع مثل قبل إن شاء الله. الله يسود الاستقرار بيناتهم، ولا مريد الحكومة تصير بعضهم بعض طمع، خلي باعون شعب العراقي باعون حالهم، وهاي هي.
فيما ذهب البعض الآخر إلى مطالبة الحكومة العراقية بإلى اهتمام أكبر بالمواطن من خلال توفير فرص العمل للشباب العاطلين وزيادة الاهتمام بالخدمات.
حكومة كون هم تقوم بحقنا، يكون هم ما ترد من عيشهم عيشه مثل أنا، لا عد واحد براتب عده، لا عد شيء، هم نتمنى سجلتونا بالرعاية الشبكة يا أخوي، يزلطون بينا زلط كل شيء ماكو.
شو نتمنى؟ نتمنى العافية والستير والرزق، هاي ايش ما نتمنى. الحكومة حتى خسارة ويا الحكومة،
والله شلون
والله داو خلصنا ونسكت.
يا سمعيني، خلع
شن سمع الوليد قاعدة وساكتة، عطالة ماكو، كل شيء ماكو، وقاعدين وساكتين، شاكو بعد شيء ما يدرون هم الحكومة، ما تدري كل شيء.
مطالباتك
ها مطالباتي؟
ايه شو طالبين؟
شن طالب؟ نطالب يطولنا لو بس نلغف ونسكت.
لا لا يطولكم ان شاء الله،
لا كل شيء ماكو. اطالبهم اريد يوقفون هاي الوليد ويتمشون رواتب وخلنا نعيش.
اما المواطنة ام محمد فقد رفضت التحدث الى مايكروفون الاذاعة بوصفها المسؤولين ان لا حياة لمن تنادي، وهي تبحث لولديها عن فرص عمل في الدوائر الحكومية منذ 3 سنوات. أيسر الياسري، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
Thank you.
أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام مع برامج إذاعة العراق الحر. نتابع الآن حلقة من برنامج عراقيون في المهجر من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
وسعدتم بالخير يا أوقات المستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر.
يقولون أغانيكم حزينة، هو احنا يا عم مش بيدينا كل يوم فايض بينا طوفان وكل يوم غرقان السفينة ومن خلق آدم واحنا لليوم الدنيا دم تمطر علينا بس فوق الخناجر نمشي حفاي ونغني عزة نفس بينا نغني دل اللول يا الولد يا ابني دل اللول تفرج يا العراق اش ما رادت الطول
أعزائي استمعنا وإياكم إلى موال عن الغربة والوطن للفنان باسل العزيز ضيف حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر لنتعرف على تجربته. الفنان باسل العزيز من مواليد بغداد عام 72 و900 ألف، قضى سنوات الطفولة والشباب في إحدى الأحياء الشعبية التي ما زال يتذكرها بحنين.
من ولدت طبعا بمنطقه شعبيه اسمها مدينه الحريه 21/10/72 سنه 72، ودرست هناك بعد يعني كملت دراستي وكنت اتمنى انه اكمل معهد جميله ودراسات موسيقيه، رحت اتجهت للصناعه يعني حتى مجرد اكمل دراسه يعني بس. فاكثر وقتي كانت وطفولتي لين مرحله الشهره يعني بالعراق انا يعني بمدينه الحريه يعني اللي هي بغداد، بس هي منطقتي يعني انا احس ما اعرف هي بيتي يعني تخيلي منطقه حسيت بيها بكل شيء، شفت طفولتي بيها، شفت التعب بيها، شفت القهر بيها، شفت النجاح بيها، يعني كل شيء شفت بيها، فاحن اكيد لها والاصدقاء وكل شيء بيها يعني.
تعودت أذناه منذ الصغر على سماع الأغاني العراقية الأصيلة لكبار المطربين العراقيين وأحب الغناء والموسيقى. عن هذه البدايات يقول الفنان باسل العزيز:
يعني والدي والدتي واي فادوني وشجعوني على هذا الموضوع يعني بالأخص، وعندي والدتي مرات مش تصغير اسمها مثلا من إخواني الصغار تريد تنيمهم فتغني لهم يعني، فكنت أصل من فهاي إن شاء الله ظلت ببالي. بعدين والدي من النوع من أقعد وياه يعني حتى إنه مثلا إحنا بعمرنا يسمعني شيء أكبر من عمري، يعني كان يسمع مثلا أم كلثوم، عبد الحليم، من العراق كان يسمع مثلا داخل، يسمع سعد الحلي، يسمع رياض أحمد.
في مطلع التسعينيات اشتهر في الوسط الغنائي بأغنيتي يمتى الفرج وقصتي قصة حزينة.
قدمت أغنية يمت الفرج اللي هي يعني نجحت نجاح كبير هناك في العراق الحمد لله، قصة حزينة ويعني اسمنا أنا أذكر حتى يعني عراقيين وحتى عرب مرات يجون يسألوني يعني أنا يعني حتى بالخليج مرات هي أغنية يمت الفرج قصة حزينة أكثر شيء. الفترة الأخيرة سجلت أغنية بالإمارات هي باللون الخليجي يعني باللهجة الخليجية، هذه يعني وصلتني وصول حلو بالخليج وبالوطن العربي حر، لأن سافرت لأكثر من دولة الحمد لله له صدى حلو يعني. هاي الأغنية اسمها أي مودي، هي كلمات شاعر معروف بالإمارات اسمه علي بن سالم الكعبي وألحان علي كان يا نورة، لأنه يعني حديث النزول يعني الحمد لله يعني لحد الآن، حتى أنا قبل يومين شفت عند حفلة هنا بالأردن من غنية شفت الحضور ميكس يعني مو بس عراقي يعني، فمن بلشت بأغنية يا نورة يعني بس إنه بس قلت حب نور زرعناه هم سمعت إنه يا نورة يعني واصل الأغنية الحمد لله. لا هي الأغنية يعني ما تعتبر لي الأغنية من السبعينات موجودة بالعراق، بس إحنا حاولنا نعيدها ونوصلها للناس بصورة جيدة.
عام 96 و900 ألف قرر أن يترك العراق، ولهذا القرار قصة يحكيها الفنان باسل العزيز.
والدي أول الناس قال لي اطلع، لأن أنا من طبعي ما أحب أشوف ظلم بعيني، فوالدي كان خايف عليه قال لي انت واصل يم ذول الناس وانت فنان معروف احتمال توصل لي حكايه وتروح بيها ابني يعني حيعز علينا بسافر. وبنفس الوقت همات يعني انا اذكر سنه 96 مثل نقول احنا النزال مال الملاكمه وملاكمه اخذ القاضي وانتهى يعني قلنا شوف الوضع بالعراق يعني 96 حفلات ما موجوده ماكو ذاك الاعتناء والاهتمام بالفنان اللي بعدين نطلع حفلات مثلا بس يم المسؤولين وتعب وتعرفون انتم اللي كل الناس تعرف كان شيء يصير بينا يعني عاد انه موضوع ما انسى طول عمري هذا اللي خلاني اقرر السفر قبل السفر بسنه ونص يمكن لو ما ناس يترون عليه انه مره سجنونا 10 ايام يعني اجوا وخذونا من الحفلات انا وبقيه الفنانين ما اذكر اسمائهم يمكن ما يحبون يذكرون هالموضوع بس انا راح اذكر الشيء يعني والله اني رايح عند حفله في فندق صغير حتى وياي ضيف جاي صديق اسمه نائل من النجف جاي يتعلم قال انت صديقي وهذا اللي اطلع وياك اشوف حب الناس لك الامور قلت له تعال من وصلنا لهناك ادور عليه ما موجود طلعوا ماخذي عباله مدير اعمالي وياي هو جاي يخطي ضيف يعني وبالاخير جاء واحد بالداخليه قال شلون تفضل يعني قلت له ليش قالوا لك المقدم الفنان الداخليه عندنا تحقيق وياكم بس وتروح رحنا لهم للداخليه طلع الموضوع لا تحقيق والأهم يعني بوقتها ان شاء الله الظلم احنا يعني ما مسوي شيء وندبينه هي مجرمين
عمان كانت أولى محطات المهجر بعدها انتقل إلى دولة الإمارات العربية حيث استقر هناك ليواصل مشواره الفني
بوقتها كان ماكو طيران وما مفتحت لنا كانت يعني مو مستحيل أي دولة نروح له فنهاية 96 على 97 طلعت أنا جيت لعمان بقيت لا 99 يعني 2000 سنة 2000 نستذكر عندي واحد من أصدقائي الغالين جاني قال لي أنت ليش ما تطلع تسافر يعني الإمارات الإمارات حلوة بلد ينفتح واللون العراقي مطلوب هناك وماكو مطرب يعني ماكو فنانين هناك فقلت له والله ما أعرف هلا قال خلنا نسوي لك راح أسوي لك ترانزيت أسبوعين يعني تجي وياي ونرجع عجبك الوضع هناك فرحت وياه والله شفت عالم ثاني يعني بلد دا يتطور بصورة مو طبيعية ودا ينهض بسرعة مو طبيعية يعني أنا بصراحة يعني كاجتماعيا وراحة بعمان ارتحت أكثر ما حسيت نفسي مسافر من العراق لأن وين أو العراقي هنا. كنا نسوي حفلات. من دخلت الإمارات استفاديت مو ما استفاديت طورت أكثر بأمور كثيرة يعني حتى من ناحية ال إحنا تعرفين إحنا آخر شيء بالعراق يعني حتى موضوع ثقافة أكثر الحروب والأمور هذا ما حتى ما خلتنا نطور نفسنا ونثقف يعني حتى من ناحية الثقافة همات لأن هناك تلقين أكثر من جنسية فقلت أنا خلنا استغل هذا الموضوع الفرصة هناك وبقيت بالإمارات.
في دولة الإمارات العربية المتحدة المنافسة كانت شديدة بين الفنانين والمطربين الخليجيين والعرب وصعوبات كثيرة يواجهها الفنان العراقي لإثبات وجوده
رغم ما انه صعوبات صدقيني اننا نعاني من هذا بس والله العظيم احنا لو نلقى يعني مثل ما الدعم اللي موجود للفنانين يعني اعطيش مثال بسيط راشد الماجد يعني فنان كبير ومعروف على مستوى الوطن العربي ما محتاج شيء ورغم ذلك انه تلقين انه مثلا واحد من الامارات السعوديين هدا له الشركة كاملة ويا القناة اللي فتحها وذاك يوم طالع حفلة بقطر هدي له طيارة خاصة يعني شوف يعني الفنان احنا ما نريد هذا الموضوع احنا بس محتاجين شركة تدعمنا تقول سجل صور حتى نبين للناس طاقاتنا امكانياتنا احنا نشتغل حتى تتواصل يعني مو بس حتى عيش يعني العيش الله سبحانه وتعالى نقول دابر هي مو مشكله بس شلون اتواصل اني يعني انا اريد اسجل واريد اصور اريد الفلوس هم ما عندهم هذا الشيء احنا ننتظر شو وقت نشتغل شو وقت نجمع المبلغ حتى نسجل ونصور وعاد بوقت تعال دور شلون تدعموا لك الاغنيه وشلون حتى تنشرها يا معانا دنا ونخسر مرات والاغنيه تطلع مره واحده انا والله العظيم اكو موضوع قاهرني راح سجلت اغنيه بتركيا اسمها روحي فداك ان شاء الله راح اجيبها لكم يعني من خلال اذاعتكم سمعوها صورت بتركيا قدمتها لانه انا عراقي يعني ما صار لي دعم الموضوع نفس الاغنيه نفس اللحن واقل مستوى بالتوزيع نزل مطرب هو صديق بس هو قايل لي يعني اسمه يوسف العماني كويتي اسمه يعشقني نفس اللحن هو يقول انا سمعت اغنيتك حبيت اسوي هذا الموضوع عليه اغنيته بكل مكان تتغنى هسه وضربه ضربه مو طبيعيه اغنيه محمد يعرفها مدعوم
الفنان باسل العزيز يرى بأن نجاح الأغنية العراقية في المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص يعود إلى مستوى الأغنية العراقية كلمة ولحنا ودور المطربين العراقيين الكبار في نشرها وبقائها حتى يومنا هذا معربا عن أسفه لما وصلت إليه الأغنية العراقية اليوم.
يعني هو بس مجرد يقولين عراقي الناس يعني سبحان الله بالخص بالإمارات بصورة مو طبيعية يحبون اللون العراقي أو بالأحرى خلوش يحبون العراق. أنا اللي شفته بالإمارات والله أكثر من دولة خليجية يعني أنا زرتها يعني بس هذا البلد اللي عشت بيه أنا خلنا كل يعني نقول الصورة واقعية يحبون العراق أساسا يحبون الأغنية العراقية بس يعني أنا قبل أول ما بديت بالإمارات كانوا من يقولوا لي مثلا غنينا عراقي الناس كانوا شي غنون ميحانة حافظيها شباب عيني عيني مثل ما سعدون جابر يعني حافظين أغاني مو بس قديمة يعني حتى المطرب من غنية يحس أكو هيبة يعني أكو نكهة بالأغنية الآن المرحلة الأخيرة لا والله يعني ما أعرف يعني صارت الأغنية العراقية موضوع ثاني أدو اتغيرت يعني أنا يسا مثلا من أصعد على المسرح من يقول مع الفنان العراقي مثلا مكان أكو ناس ما تعرفني فأتفاجأ الناس يأشروا لي يعني إشارة على الأغاني اللي مع الأسف يعني تثبت اللون العراقي وهي بعيدة عن هذا الموضوع.
عن أعماله ونتاجاته الفنية الجديدة بعد النجاح الذي حققته أغنية يا نورة يقول الفنان باسل العزيز
والله أنا حاليا بعمان انجزت ألبوم 2009 وخليت بي أغنية يا نورة لأن يعني انعرفت يعني وكنا زي يقول لك أبتر إحنا مدى نحصلها بس عن طريق النت ومو واضحة وعندي تصوير أغنيتي يعني إن شاء الله أغنية اسمها نسيتونة وأغنية ماخذين أكو قول شعبية يعني شعبية بالعرب ذبت الشيلة ولبست بنطلون إيش موضوع يعني بس يعني فتشي حلو إن شاء الله يعجبكم هذه أغنية وأكو أغنية اسمها نسيتونا موضوع إن شاء الله يا رب يعني توفق بي يعني سواء أغنية لونين يعني اللون الخفيف الحلو يعني الماشي الشعب العراقي وهذا اللون هم قريب إن شاء الله ما نشوفه.
الفنان باسل العزيز يعد محبيه وعشاق أغانيه بالعودة القريبة ويودع مستمعي إذاعة العراق الحر ومتابعي برنامج عراقيون في المجر بإحدى أغانيه الجديدة وقبلها يحدثنا عن حلم العودة إلى الوطن.
يعني الحمد لله وشكر وضعي بالإمارات جيد جدا ومرتاح من كل النواحي وأهلي موجودين عندي بالإمارات بعد بس أتمنى اليوم قبل باشر يقولوا الوضع صار زين حتى نرجع أتمنى يعني أمنية وأنا متأكد والله أمنية كل عراقي هذا لأنه ترى الغربة يعني جدا صعبة مهما تكون سعيد أنا مرتاح بالإمارات بس ما دال قد عام لأن أنا مو إماراتي من حقهم بالعكس أنا جدا أفرح من أشوف بلد شلون داعمين ابنهم وفنانيهم رياضيهم كل النواحي.
نسيتونا تعبنا وياكم تعبنا وحبنا مهما ضاع تدور الدنيا على الخداع يجيكم يوم تبجون تذكرون.
شكرا لكم تحياتي لكم الإذاعة الحلوة وتحياتي الجمهور الحبيب وناسنا بالعراق ونقولهم إن شاء الله قريبا نكون يمكم.
بلدي تبكي على بغداد على المتحف أبكي أنا تاريخ والأمجاد أبكي على الصحفي وأبكي على
أعزائي المستمعين تعرفنا وإياكم على تجربة الفنان الشاب باسل العزيز المقيم حاليا في دولة الإمارات العربية المتحدة وقد حدثنا عن بدايته الفنية وأشهر أغانيه وما وصلت إليه الأغنية العراقية اليوم والصعوبات التي واجهها الفنانون العراقيون. ومع هذه الأنغام الجميلة نصل مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن أصغائكم كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة. حتى نلقاكم مجددا هذه سمير علي مندي تحييكم ولكم مني ومن المخرج بيتر كوباليك أطيب المنى وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة
من هنا انطلقنا.
من إذاعة العراق الحر.